هذه إذاعة العراق الحر في براغ، وقد أعلنت إشارة ضبط الوقت تمام 7 مساء في بغداد. سيدتي سادتي، فيما يلي أقدم لحضراتكم عرضا موجزا لأخبار عراقية. أعلن بول بريمر رئيس الإدارة المدنية المؤقتة بالعراق يوم الأربعاء أنه سينشئ وزارة جديدة للدفاع خلال أيام لتحل محل الوزارة التي أمر بحلها في شهر أيار بعد الغزو. كما حدد عددا من الأولويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي لابد من إنجازها قبيل عملية نقل السلطة. على صعيد ذي صلة، أبلغت وزيرة الأشغال العامة نسرين برواري وكالة فرانس بريس أن 4 وزراء في الحكومة العراقية الحالية سينالون كامل السيادة على وزاراتهم مطلع شهر نيسان المقبل. قال وزير الخارجية الدنماركي بير شتيغ مولر يوم الأربعاء أن بلاده ستحتفظ بقواتها في العراق إذا طلب منها ذلك، بعدما تعيد الولايات المتحدة السيادة للبلاد في الأول من تموز. وشاركت الدنمارك بغواصة وطرات في الحرب التي قادتها الولايات المتحدة بالعراق، ولها قوة قوامها نحو 500 من الجيش والشرطة للمشاركة في إقرار الأمن. وكان وزير الخارجية العراقي هشير زيباري حظ اليوم دول التحالف على عدم سحب قواتها من بلاده، قائلا إن المتطرفين لا زالوا يحاولون تمزيق العراق بعد مرور أكثر من عام على الغزو الذي قادته الولايات المتحدة. وخلال حديثه مع المراسلين في العاصمة الدنماركية كوبنهاجن، قال زيباري إن هناك حاجة للقوات متعددة الجنسية في مواجهة قوى التطرف والإرهاب التي تسعى من أجل حرف المسيرة نحو الديمقراطية. زيباري وصف المرحلة الراهنة بالحساسة، وقال إنها تحتاج إلى التزام وتضامن دولي أقوى، فنحن بحاجة لهذه القوات على حد تعبيره. قال مسؤول في مؤسسة تسويق النفط العراقية سومو اليوم إن حريقا اندلع في خطوط أنابيب غير مستخدمة في جنوب العراق، ولم يؤثر على صادرات خام البصرة الخفيف من الخليج. وأبلغ المسؤول وكالة رويترز أن الصادرات مستمرة بمعدل حوالي 1,600,000 برميل يوميا، وأن الحريق لم يقع في الخطوط التي تنقل الخام إلى المرفأ، وإنما اندلع في خطوط أنابيب غير مستخدمة. جاء في تقرير لوكالة ترتاس الروسية للأنباء أن العراق يسعى من أجل التعاون مع روسيا بما في ذلك المجال الاقتصادي، إلا أنه يرى أن الاتفاقيات الثنائية في قطاع النفط يجب أن تعدل. الوكالة لفتت إلى أن وجهة النظر هذه عكسها أعضاء في مجلس الحكم الانتقالي في العراق خلال مؤتمر صحفي عقدوه اليوم في نادي الصحافة وسط طوكيو. رئيس المجلس السيد محمد بحر العلوم أشار إلى أن العراق بلد غني بالثروات الطبيعية، وأن هناك فرصا متاحة أمام مختلف الدول للمشاركة في عملية التنمية الاقتصادية في البلد. وردا على سؤال وجهته وكالة تويترتاس حول وضع شركة نفط لوك أويل الروسية الضخمة وحقها في المشاركة أيضا، قال عضو المجلس حميد موسى إن الأبواب مفتوحة أمام جميع البلدان من أجل إقامة علاقات طيبة مع العراق، وشدد على أن العراق سيواصل سياسته المعهودة مع الشركات الروسية، لكنه قال إن من اللازم إعادة النظر في العقود الموقعة عن طريق الحوار المشترك. تظاهر اليوم مئات من الشيعة العراقيين في مدينة النجف الأشرف للتنديد باغتيال إسرائيل الشيخ أحمد ياسين الزعيم الروحي لحركة حماس الفلسطينية. ونقل مراسل لوكالة فرانس بريس أن المتظاهرين في مركز المدينة الشيعية المقدسة اعتبروا أن دم الشيخ أحمد ياسين هو نقطة البداية في نهاية الاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية. وقد شارك في هذه المسيرة الاحتجاجية ممثلون عن جماعات سياسية ودينية. وتعد التظاهرة أول مسيرة احتجاج في النجف على اغتيال ياسين، إلا أن زعماء شيعة شاركوا مسيرة نظمها الفلسطينيون يوم الاثنين في بغداد، وهو اليوم الذي قتل فيه مؤسس حركة المقاومة الإسلامية حماس. نقلت التقارير عن مسؤول في منظمة الحج والزيارة الإيرانية أن قوات التحالف في العراق التي تقودها الولايات المتحدة فرضت قيودا جديدة تستهدف الزوار الإيرانيين الراغبين في زيارة العتبات الشيعية المقدسة. وبحسب المنظمة الإيرانية فإن قوات الاحتلال أبلغت الشرطة العراقية السماح للإيرانيين الذين يحملون وثائق سفر نافذة بالدخول على أن تحدد فترة إقامتهم بأسبوع واحد فقط. انتهى هذا العرض الموجز، شكرا لمتابعتكم.
مستمعي الكرام، نخصص الجزء الأول من هذه الساعة من برامج إذاعة العراق الحر للاستماع إلى عدد من التقارير سنتطرق فيها إلى مواضيع مختلفة، وفي نهاية الساعة سنستمع إلى برنامج التقرير الاقتصادي. التقرير الأول أعده قسم الأخبار والتحليلات في إذاعة أوروبا الحرة، وهو تقرير يعرض للمصاعب التي قد تواجهها الأمم المتحدة والفريق الذي سترسله إلى العراق في حل الخلافات حول قانون إدارة شؤون الدولة العراقية وتأمين نقل السيادة إلى العراقيين في 30 من حزيران المقبل، 100 يوم قبل موعد نقل السلطة. ما هي الظروف التي ستواجهها الأمم المتحدة في العراق؟ أياد الجيلاني يعرض لهذا التقرير.
لم يبق سوى أقل من 100 يوم على موعد تسلم العراقيين السلطة من التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة، وتواجه الآن الأمم المتحدة تحديا كبيرا متمثلا في تكوين إجماع سياسي حول طبيعة الحكومة الانتقالية، غير أن رفض أحد كبار رجال الدين الشيعة للدستور المؤقت يشكل صعوبات تقف في وجه بعثة الأمم المتحدة التي تتأهب للسفر إلى العراق في الوقت الذي سيتبنى فيه مجلس الأمن اليوم الأربعاء بيانا يدعم بعثة المنظمة دون ذكر الدستور المؤقت. مراسل إذاعة أوروبا الحرة إذاعة الحرية في مقر الأمم المتحدة روبرت ماكمان أعد تقريرا حول الموضوع يقول فيه إن المبعوث الدولي الخاص الأخضر الإبراهيمي ومعه فريق من الخبراء في شأن الانتخابات سيتجهون قريبا إلى العراق دون أن تثنيهم التصريحات الأخيرة الصادرة عن الزعيم الشيعي آية الله علي السيستاني. وكان السيستاني استنادا إلى التقرير بعث برسالة إلى الإبراهيمي الأسبوع الماضي يدعو فيها الأمم المتحدة إلى اتخاذ ما وصفه بموقف واضح بأنها لن تؤيد الدستور المؤقت، موضحا بأن هذه الوثيقة كفيلة بإشعال الفتنة الطائفية في البلاد. ويمضي المراسل إلى أن الرسالة تثير شكوكا جديدة حول احتمال اتفاق مختلف فئات البلاد على خطة مرحلية لتشكيل حكومة انتقالية في غضون 3 أشهر. وينسب المراسل إلى المتحدث باسم الأمم المتحدة فريد إكهارت قوله إن الإبراهيمي أطلعه بأن الرسالة لا تتطلب ردا وبأنه يتطلع إلى لقاء جميع الأطراف في العراق قريبا، وتابع قائلا
لن نبعث برد على الرسالة، ولا أعتقد أن السيد الإبراهيمي يرغب في دخول نقاش حول الموضوع لصالح أي من الجانبين، فلو تمكن من مساعدة العراقيين على حل خلافاتهم حول هذا الموضوع ليس فقط فيما يتعلق بالقانون الأساسي بل حول عملية الانتقال بأكملها فسوف يكون رجلا سعيدا.
ولقد امتنع إكهارد عن الإدلاء بتفاصيل حول الرحلة المقبلة باستثناء قوله إنها ستتم قريبا، وينبه التقرير إلى أن مسؤولي الأمم المتحدة لا يرغبون في الإدلاء بتفاصيل الزيارات إلى العراق، وذلك في عقاب الهجوم على مقر المنظمة في بغداد الذي أسفر عن مقتل 23 شخصا بمن فيهم المبعوث الخاص سيرجيو فييرا داميلو. ومن المتوقع أن يصدر مجلس الأمن اليوم الأربعاء بيانا يعرب عن التأييد لمهمة الإبراهيمي، كما أكد المندوب الأمريكي جون نيجروبونتي بأن البيان لن يتضمن إشارة إلى الدستور المؤقت، مضيفا:
نحن نعتقد أن عمل السيد الإبراهيمي يجب أن يستمر، ونجد أهمية في تبنيه هذا العمل، بل في تبنيه العمل في أقرب موعد ممكن. أما فيما يخص التفاعل مع مختلف الشخصيات العراقية، فأرى أن علينا أن ننتظر النتائج. لابد للعمل أن يتواصل، فالأيام تمر، وسنواجه قريبا موعد 30 حزيران.
ويوضح التقرير بأن مسؤولي الأمم المتحدة سيترتب عليهم التوفيق بين وجهات نظر الكرد الساعين إلى توسيع حكمهم الذاتي في الشمال، والأغلبية الشيعية الساعية إلى إظهار هيمنتها العددية في ترتيبات الحكم المقبلة، والسنة القلقين إزاء فقدانهم السلطة في أعقاب إطاحة صدام حسين. وينقل المراسل عن ديفيد مالون الخبير في شؤون الأمم المتحدة ورئيس أكاديمية السلام الدولية في نيويورك توقعه بأن الإبراهيمي سيمضي الكثير من فترة زيارته وهو يصغي إلى الآخرين بدلا من فرض الحلول. ويضيف الخبير:
لا أعتقد أن الأمم المتحدة ستتقدم بأي اقتراحات ثابتة فور وصول الوفد إلى العراق، بل أعتقد أنه ذاهب ليصغي لكون ذلك أسلوبه في العمل. فالإبراهيمي لم يعتبر أبدا أن عمل الأمم المتحدة يتمثل في فرض الحلول.
وتابع الخبير مالون في حديثه مع المراسل موضحا بأنه لا يتوقع نشوب خلافات كبيرة بين الإبراهيمي والسيستاني، ففي وسعهما أن يواصلا مباحثات بناءة من خلال الوسطاء. أما التحدي الأكبر فيتمثل في إيجاد متفاوضين يمثلون اهتمامات الطائفة السنية بصورة شرعية. ويضيف:
المشكلة الكبرى هي الطائفة السنية، إذ لم يظهر منها قادة قادرون على التحدث باسم الطائفة والإعراب عن اهتماماتها وما يقلقها، وقادرون أيضا على التوصل إلى حلول وسط تنعم بالمصداقية مع الطوائف الأخرى، وذلك باسم الجهات المنفذة لأعمال العنف أيضا.
And who can credibly forge compromises with the other communities, including in the name of those currently perpetrating violence.
ويخلص المراسل في تقريره إلى أن الأمن يبقى القضية الأهم في العراق، مذكرا بأن هجمات المتمردين أسفرت أمس عن مقتل 11 فردا من أفراد ومتدربي الشرطة العراقية في 3 هجمات منفصلة، الأول قرب الحلة، والثاني إلى الجنوب من بغداد، والثالث قرب مدينة كركوك.
مستمعي الكرام، كنتم مع أياد الجيلاني في تقرير أعده قسم الأخبار والتحليلات في إذاعة أوروبا الحرة عن المصاعب التي قد تواجهها الأمم المتحدة في أداء دورها في العراق. قبل أن نواصل فترة التقارير والرسائل الصوتية، نتوقف بعض الوقت مع هذه الأغنية.
الله الله الله، من تمر يبدي الزمان، يرسم أيام فراشات طاير شوقك مسافات، تنثر الحب على الحياة والفرح والأمنيات انت المنارة وللغريب انت المكان. قدرت الولايات شاي الحنين طيفك يجيني درت الولايات شاي الحنين كل المدارات طيفك يجيني اشجد عيني من مكروات للمشيتك حلوة بيك الليالي زهات بيك العمر ضوى دايما منك روات للمشيتك حلوة بيك الليالي زهات بيك العمر ضوى بيك الليالي زهات بيك العمر ضوى
سيداتي وسادتي، نواصل فترة التقارير والرسائل الصوتية من إذاعة العراق الحر في بروك. فيما يلي تقرير لوكالة أنباء عالمية يسلط الضوء على مظاهر التشدد الإسلامي الذي رافقته أعمال عنف ضد العلمانيين في البصرة في جنوب العراق. يتضمن التقرير مقابلة مع أحد المحللين السياسيين. التقرير من إعداد وتقديم ناظم ياسين.
في تقرير لها من البصرة تقول وكالة أسوشيتد برس للأنباء إن ما يبدو من مظاهر التشدد في تلك المدينة هو أوضح إشارة حتى الآن على أن ما يجري فيها لا يدل على المجتمع الديمقراطي الحر والمنفتح الذي تعهد الائتلاف بإقامته في العراق على حد تعبير المراسلة شهرزاد فرامرزي. ومن الأمثلة التي يوردها التقرير على تلك المظاهر المتشددة قيام أحد ضباط الشرطة بالطلب من إحدى النساء المسافرات على حاجز للتفتيش بارتداء حجاب يغطي شعرها إذا ما أرادت الاستمرار في طريقها، وينقل المراسل عن الضابط الذي كان يرتدي زيا أزرق اللون من البدلات الرسمية التي زودتها قوات التحالف لعناصر الشرطة إننا في دولة إسلامية وينبغي أن تحترم مشاعرنا بحسب تعبيره. الوكالة تشير إلى أن المظاهر الإسلامية المتشددة يمكن رؤيتها بوضوح على معظم المباني الرسمية في المدينة، حيث تعلق ملصقات وصور ثلاثة من أبرز رجال الدين الشيعة الذين استشهدوا إما أثناء مرحلة الفوضى الحالية التي يمر بها العراق أو تحت حكم صدام حسين، ويمارس أقرباء وأتباع هؤلاء الثلاثة دورا سياسيا مؤثرا في جنوب البلاد بدعم من إيران المجاورة على حد تعبير أسوشيتد برس. التقرير يمضي إلى القول إن الأفكار العلمانية لا تجد من يحتملها بين أوساط المتشددين في البصرة، أما أصحاب محلات أشرطة الفيديو أو المشروبات الكحولية فهم يجازفون بحياتهم، ويتم غلق المطاعم والنوادي التي تسمع فيها الموسيقى، فيما يتحتم على النساء أن يرتدين الحجاب. وفي الوقت الذي أولت دول العالم اهتماما بالمناقشات التي تركزت في العراق حول الدستور المؤقت وما إذا كان ينبغي أن يكون الإسلام المصدر الوحيد للتشريع أو أحد مصادره، إضافة إلى مسألة الفدرالية، كانت القوى الإسلامية المتشددة تعزز بهدوء مواقعها السياسية في المدينة. وتنقل أسوشيتد برس عن العديد من سكان البصرة التي يقطنها نحو 2,000,000 نسمة قولهم إن أعمال العنف التي وقعت ضد المظاهر العلمانية حظيت بمساندة من الجمهورية الإسلامية في إيران التي ترغب في ممارسة دور نافذ في هذه المدينة بحسب تعبير الوكالة. وفي هذا الصدد ينسب التقرير إلى أحد السكان المحليين، وهو رجل أعمال في 26 من عمره ويدعى مصطفى، ينسب إليه القول إن البصرة هي مركز الثقافة والعلوم، وإن معظم الأحزاب الدينية كانت من المرتزقة في إيران، وهي تريد فرض آرائها علينا وأن تكون كلمتها هي القانون، ونحن نخشاها على حد تعبيره. ويضيف التقرير أن العديد من سكان البصرة يخشون أيضا من أن القوى المتشددة سوف تتمكن من تعزيز مواقعها قبل موعد إجراء الانتخابات العامة ووضع الدستور. وعلى الرغم من أن هذه القوى لا تتحدث عن قيام دولة إسلامية ضمن إطار عراق فدرالي، فإن المظاهر التي يمكن مشاهدتها في البصرة وأربع محافظات جنوبية أخرى تقدم بعض ملامح مثل هذه الدولة، بحسب ما أفاد التقرير الذي بثته وكالة أسوشيتد برس للأنباء. عن هذا الموضوع أجريت المقابلة التالية مع جلال الماشطة، رئيس تحرير صحيفة النهضة البغدادية. الأستاذ جلال الماشطة، رئيس تحرير جريدة النهضة البغدادية، تقرير إحدى وكالات الأنباء الغربية يركز على ما يجري حاليا في البصرة من تشدد للإسلاميين هناك، يعني تجاه المرأة وتجاه محلات بيع المشروبات الكحولية وما شابه. يعني التقرير يقول إن ما يجري في مدينة البصرة هو ملامح الدولة الإسلامية التي ينادي بها بعض المتشددين لكي يطبقوها في العراق. هل يمكن تعميم ما يجري الآن في البصرة على مناطق العراق الأخرى؟
يا سيد الفاضل، العراق في حالة انتقالية لم تستقر به بعض القوانين، بل أن حتى أعرافا كثيرة تغيرت أو بدأت تتغير، وفي ظل غياب السلطة الواحدة الواضحة، هناك سلطتان عمليا، سلطة الائتلاف وسلطة مجلس الحكم، وهي ليست سلطة كاملة. في ظل مثل هذه الازدواجية نرى أحيانا تجاوزات من قبل بعض المواطنين على حقوق المواطنين الآخرين، والتجاوز يطال أيضا بعض المواد التشريعية التي القائمة أو التي يجري سنها الآن. أنا شخصيا أعتقد أن العراق من حيث العموم سائر نحو إقامة حكم ديمقراطي وليس نحو دولة ثيوقراطية. نتائج الاستفتاء الذي نشر قبل فترة قصيرة كانت بالغة الأهمية، إذ أن 20% فقط من المواطنين أيدوا إقامة الدولة الدينية بكل مفرداتها التي عهدت ربما في دول الجوار، البقية تؤيد التمسك بالدين الإسلامي ولكن في إطار جمهورية إنه دولة ديمقراطية في العراق. ولذلك أنا لست متشائما، وأعتقد أن هذه ظواهر عابرة ولن تسجل في كل أنحاء العراق، بل سيجري تجاوزها لاحقا.
ولكن أستاذ جلال ماشطة، يعني هناك مواطنون عراقيون يتضررون في البصرة جراء تشدد بعض الأفراد، أليس هناك من سلطة تردع هؤلاء؟
نعم هناك متضررون، لكن المتضررون في كل مكان من أشياء كثيرة. أليس هناك متضررون من العمليات الإرهابية، من التجاوز على القانون، هناك متضررون من الفساد. الآن تجري محاولات لكبح أو مكافحة هذه الظواهر السلبية، ولكن لا يمكن أن نتوقع أن يتم كل شيء بين عشية وضحاها، وأن نقتلع كل هذه الظواهر السلبية مرة واحدة وللأبد. الوقت بحاجة، نحن بحاجة إلى مزيد من الوقت لمعالجة هذه القضايا في إطار قانوني ديمقراطي.
ولكن أنت يعني أنت تشير إلى عامل الوقت، وبالصدفة أيضا يعني كاتب التقرير من وكالة أسوشيتد بريس أيضا يشير إلى أن الوقت هو في صالح المتشددين، إذ أنهم سيتمكنون من يعني إلى أن يحين موعد إجراء الانتخابات سيتمكنون من تعزيز مواقفهم في يعني في مدينة كمدينة البصرة.
الانتخابات ستجري في موعد قريب من 31 من شهر كانون الثاني عام 2005، ولكن قبل ذلك سيجري نقل السلطة إلى العراقيين في 30/6 كما هو الاتفاق المعقود. في إذا أعتقد أنه إذا تم نقل السلطة حسب ما هو متفق عليه وضمن آليات يجري الاتفاق عليها حاليا، فأنا أعتقد أن الحكومة العراقية الجديدة التي ستكون متمتعة بصلاحيات واسعة تأخذها من سلطات الاحتلال تؤهلها لمعالجة مثل هذه الظواهر قبل إجراء الانتخابات، وإجراء الانتخابات في ظروف الشرعية الكاملة والتقيد الكامل بمتطلبات القانون وليس بأهواء معينة.
الأستاذ جلال الماشطة، رئيس تحرير جريدة النهضة البغدادية، شكرا جزيلا.
سيدتي وسادتي، كنتم مع نظم ياسين وتقرير عن مظاهر التشدد الإسلامي الذي رافقته أعمال عنف ضد العلمانيين في البصرة، هنا إذاعة العراق الحر من براك. إذاعة العراق الحر في براغ واحة منفتحة لكل الآراء والأفكار بكل أطيافها وتعددياتها. في إذاعة العراق الحر في براغ تتابعون الحدث العراقي من معظم زواياه وتسمعون الآراء المختلفة فيه بحيادية ومهنية. مستمعي الكرام، نواصل فترة التقارير والرسائل الصوتية، ونقدم لكم الآن الرسالة الصوتية التالية عن أوضاع السينما العراقية وعن تأسيس نادي السينما في بغداد، وحديث أيضا مع صادق الصايغ. هذا نبيل الحيدري من بغداد.
ظهرت نوادي السينما في الستينيات كجزء من الحاجة إلى الانفتاح على عوالم ثقافية أوسع، وانعكاسا للتحولات الثقافية والفكرية التي شهدها العالم في تلك الحقبة وانعكست على الثقافة العربية والعراقية بوجه الخصوص. ولئن ظهرت تيارات مختلفة في الشعر والفن والأدب، فإن نوادي السينما تبنت مهمة تقديم هذا الفن الجميل عبر نواد تخضع الأفلام للنقد والتحليل والحوار. واليوم أعلن عن تأسيس نادي السينما الذي تبنته المؤسسة العامة للسينما والمسرح، إذ قدمت اليوم على شاشة المسرح الوطني العرض التجريبي الأول، وكان الفيلم المختار هو فيلم المحاكمة الذي أثارت قصته والمعالجة الأولى له ضجة واهتماما كبيرا قبل أكثر من 4 عقود مضت. الأستاذ صادق الصائغ المستشار في وزارة الثقافة يتحدث عن هذا النشاط ويتطرق إلى خارطة الشأن الثقافي العراقي في حديثه لإذاعتنا.
هو الحقيقة احنا نتبع آثار قديمة على أساس نبني عليها أسس جديدة، نتأمل أن يعني نطلق مخيلات ونطلق رؤى ونتعرف على ما هو موجود في هذا البلد من إمكانات، نأمل ونأسس على يعني أفكار الشباب ننطيهم الأولوية، ونعتقد أنه هم إذا كان هناك في هذا البلد من إمكانات وطاقات بالسينما فالمفروض الشباب هم اللي يطلقوها. واتصالنا الحقيقة مفتوح على كل الاتجاهات، ولنتعرف على حياتنا الجديدة يعني قطعة قطعة.
ويبدو هذه الحياة الجديدة تحتاج لمنظومة ثقافية متجانسة ومتفائلة بالمستقبل. أين تلمسكم والنقاط التي نتوقع أن تضيء لمثل هذه الثقافة أستاذ صادق الصايغ؟
والله بحقول عديدة، يعني هي هاي جزء من باكج أو من إضمامة مشدودة لبعضها، ويفترض أنها نطلقها كلها يعني موحدة وبها رؤية موحدة منسجمة ويا بعضها في النشر، في الثقافة، في الأدب، في السينما، في المسرح، في التشكيل. عندنا معارض تصير، عندنا مسرحيات كتبت جديدة، عندنا محاولات حلوة بأفكار يمكن طليعية تبدو قياسا بالسابق.
أستاذ صادق، يمكن انتظام تقديم الأعمال هو نمط من أنماط شد المثقفين وشد الجمهور لمتابعة هكذا جهود، هل هناك برمجة وأجندة إنجازات ثقافية أو برامج ثقافية إن صح التعبير؟
والله هي البرمجة أساس كل عمل ناجح، وبس أنت يعني الوضع تشوفه بنفسك، وضع مخرب من كل جانب، تمد يدك بكل مكان تشوفه مسروق منهوب، كفاءته واصلة إلى ربما في بعض الأحيان إلى درجة الصفر. فعلا مثلا هذه المؤسسة دائرة السينما والمسرح على الأقل ما جينا بها، صدقني حتى كراسي لا توجد، الشبابيك مسروقة، حتى الأبواب مسروقة، فده نبدي من البداية. فأعتقد أن البرمجة المثالية موعدها قريب، لكن في الوقت الحاضر احنا نحاول نلم اجزاء الواقع المبعثر والمجزأ واللي هو مسروق ومنهوب.
هناك شبه لوم من الفنانين والمثقفين العراقيين ربما الشباب بالذات للمؤسسة الثقافية العراقية الجديدة، هل هناك فجوة او عدم تفاهم ما بين هذين الطرفين؟
والله يعني انا اظن انه هاي القصة طويلة وشرحها يمكن مو هذا مجاله، لكن بشكل عام احنا ما يعني استلمنا خرائب في الأبنية فقط وفي الأسس التحتية للبناء الروحي، إنما استلمنا يعني خرائب حتى بشرية. يعني هذه المؤسسة فيها أكوام هائلة من بشر لا يشتغلون غير مختصين، والعهد البائد كانت من مصلحته يعني جمع عدد هائل يمكن أن تصفهم بصفة موظفين، حتى قسم منهم نسوا كونهم فنانين. فإحنا نريد عملنا الإحيائي يركز على الفنان نفسه، وأيضا نحاول أن نساعد الموظفين عن طريق نقلهم إلى أماكن إنتاجية أخرى. أعتقد أنه اقتصاديا الفرق بين السابق والآن فرق ملموس جدا، يعني حتى لو تأخذ هسه الآن أنت حضرت اليوم افتتاح نادي السينما، هذا هو الحقيقة بناء جديد نطلق لمن يحس بحاجة إلى أن يقول شيء، يحس بحاجة إلى حريته في حقله في اختصاصه. نريد نسوي بناء جمالي وليس بناء وظيفي. فطبعا يعني تشوف أنه ليس من السهل إعادة النظام، إعادة الأصول، إعادة الفكرة الصعبة، الفكرة يعني تشوف الشارع هسه الآن مغلق، السيارات الناس ما تقبل، صعب تتقبل النظام المفيد دفعة واحدة، يراد له بالحقيقة تأسيس ثقافي روحي نفسي اقتصادي. وإحنا بالبدايات، هاي أول يوم الحقيقة إحنا نطلق مشروع مثل هذا النوع، وعندنا مشاريع كثيرة في كل مرحلة وفي كل قطاع. نحتاج الأدب والثقافة لا يمكن أن ينتج به في يوم ولحظة، يعني هو ليس صورة فوتوغرافية تأخذها وتطلع نتيجتها مباشرة يشوفها المسؤول ويقول إيه والله هاي زينة.
الأستاذ صادق الصائغ المستشار في وزارة الثقافة متحدثا عن افتتاح نادي السينما على قاعة المسرح الوطني والبدء بعرض أفلام مميزة وعقد حلقات نقدية وفكرية عن السينما صباح كل يوم أربعاء كجزء من برنامج نشاطات ثقافية تدأب عليها وزارة الثقافة ومؤسساتها. نبيل الحيدري، بغداد.
التقرير الأخير لهذه الفترة من السليمانية. مع حلول عيد نوروز في 21 من آذار حل يوم الشعر العالمي الذي أقرته منظمة اليونسكو، أقرته عيدا عالميا للشعر. بهذه المناسبة عقد مهرجان شعري في السليمانية شارك فيه عدد كبير من الشعراء العراقيين إضافة إلى عدد من الشعراء الأجانب، ونظمت أيضا على هامش المهرجان معارض فنية وزيارات إلى مواقع مختلفة. التفاصيل من مصطفى صالح كريم في السليمانية.
تعانق الشعر ونوروز في السليمانية، حيث بادرت وزارة الثقافة في حكومة إقليم كردستان إدارة السليمانية بإقامة مهرجان شعري كبير بمناسبة يوم الشعر العالمي الذي أقرته منظمة اليونسكو. دعت إليه الأدباء والشعراء من بغداد والمحافظات العراقية، فضلا عن حضور مكثف لشعراء أربيل وكركوك ودهوك بجانب شعراء السليمانية، كما حضر وفد من شعراء فرنسا للمشاركة في هذا المهرجان الذي يعتبر الأول من نوعه في العراق، حيث سبق إقليم كردستان العديد من الدول في الاحتفال بهذا اليوم العالمي الذي يتزامن مع عيد نوروز. واستمر المهرجان 3 أيام جرت خلالها فعاليات متنوعة، منها افتتاح معرض الفنان سامان قادر وزيارة إلى أضرحة الشاعرين إبراهيم أحمد وبيرامير، وجولة سياحية إلى مصيف أزمر، وزيارة إلى متحف السليمانية ومؤسسة تردم للطباعة والنشر، وثم زيارة خاصة إلى مدينة حلبكة وإقامة أمسية شعرية فيها. وفي اليوم الثالث للمهرجان زارت وفود الشعراء بناية الأمن الأحمر التي ترمز إلى الممارسات القمعية التي شهدها المواطنون داخلها في زمن صدام حسين، وثم زار الشعراء جامعة السليمانية، وعصرا أقيمت أمسية شعرية على قاعة مركز نشاطات الشبيبة شارك فيها شيركو بيكز وقباد جريزاد والدكتور محمد حسين آل ياسين وكجار أحمد وروش هربكي وهشنك درويش وهاشم سباز ونوزاد رفعد ومأمون أبو رغيب ومحمد علي خفاجي وغيرهم من شعراء العراق. كما تلقى المهرجان برقية من جلال طالباني الأمين العام للاتحاد الوطني الكردستاني، رحب فيها بالشعراء مباركا لهم يوم الشعر العالمي في ربوع السليمانية، مذكرا بأنه أينما وجد النضال في كردستان وجد معه الشعر، مشيرا إلى دور الشعر في تأجيج النضال. وفي ختام المهرجان التقينا السيد فتاح زاخوي وزير الثقافة. سيد الوزير، كيف جاءتكم فكرة إقامة هذا المهرجان؟
نعم، من المعروف أن منظمة يونسكو قد اختارت يوم 21/3 في عام 2000 كيوم للشعر العالمي، وكما هو معروف أيضا أن هذا اليوم يصادف عيد نوروز، عيد القومي لشعب كردستان. فارتئينا أن نجعل من المناسبتين احتفالية كبيرة للشعر وللربيع ولنوروز، وعلى ضوئها بادرنا إلى إقامة هذا المهرجان، ونحن نأمل أن نستطيع إقامة هذا المهرجان سنويا في ربوع كردستان.
أستاذ فتاح، هل تجاوب الشعراء والأدباء الذين دعوتموهم إلى المهرجان؟
نعم، بصراحة كان التجاوب ممتاز، وخاصة من الشعراء العراقيين في مختلف المدن والمحافظات العراقية ومن شعراء إقليم كردستان العراق ومن شعراء من الدول المجاورة وبعض الدول الأوروبية. نحن واجهتنا صعوبة وصول بعض الشعراء المدعوين من دول أوروبية وخاصة من السويد ومن ألمانيا ومن بريطانيا، لكن الشعراء المحظوظين من أوروبا كانوا فقط وفد شعراء فرنسا، حيث استطاعوا الوصول إلى كردستان في الوقت المناسب، وكانت لهم مشاركة متميزة في المهرجان.
بحكمكم راعيا للمهرجان وقد اختلطتم بالشعراء القادمين إلى المهرجان، وكان أكثر الأوقات يقضونه معكم، ماذا كان انطباعات هؤلاء الشعراء وشعورهم عندما رأوا هذا المهرجان واشتركوا به؟
نعم، بصراحة انطباعات جميع الشعراء كانت انطباعات إيجابية وانطباعات جيدة، فبإضافة إلى اطلاعهم على واقع كردستان اليوم ومشاركتهم في فعاليات التي أقمناها خلال أيام المهرجان، كان التواصل والاحتكاك بين شعراء مختلف مدن كردستان ومختلف الدول المجاورة والوفد الفرنسي من الشعراء شيء جديد ومهم بالنسبة لجميع الشعراء، وأبدو استحسانا وآراء جميلة بصدد المهرجان وهذا التواصل، واعتبر هذا المهرجان بداية لبناء جسور ثقافية بين المثقفين ليس على مستوى العراق بل على مستوى العالم. أيضا
السؤال الأخير إذا ممكن فزان، حين وصل وفد الشعراء إلى مدينة حلب وخاصة الشعراء العراقيين الذين لأول مرة يزورون هذه المدينة المنكوبة، ماذا كان شعورهم حينما رأوا آثار الجريمة التي ارتكبت بحق حلب؟
صراحة أنا قرأت في وجوه شعراء العراقيين العرب الذين وصلوا إلى حلب وكانوا جميعهم في المرة الأولى آثار الصدمة من ما رأوه من الصور والمشاهد للخط الكيميائي لمدينة حلب، بالإضافة إلى الانبهار في التطور الذي حصل بعد الانتفاضة في عام 91، وخاصة انبهارهم بالنصب التذكاري الجميل الذي أقامته والمعبر أيضا وليس الديني فقط الذي أقامته حكومة أقليم كردستان رمزا لشهداء حلب ولجميع شهداء كردستان.
سيد فتاح زخوي وزير الثقافة في حكومة أقليم كردستان إدارة السليمانية، شكرا جزيلا لك. مصطفى صالح كريم، إذاعة العراق الحر السليمانية.
مستمعي الكرام، نحن نقترب الآن من نهاية الساعة وقد حان موعد الاستماع إلى برنامج التقرير الاقتصادي من إعداد وتقديم ناظم ياسين.
إذاعة العراق الحر من براغ. التقرير الاقتصادي. برنامج أسبوعي يتناول شؤونا اقتصادية عراقية وإقليمية ودولية.
مستمعين الكرام، أهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج التقرير الاقتصادي
أعدها ويقدمها ناظم ياسين، وتتضمن متابعة من عمان عن فعاليات المؤتمر الثاني لإعادة إعمار العراق الذي انعقد بمشاركة وفود من 24 دولة. كما نستمع إلى مقابلتين إحداهما مع الدكتور مهدي محسن العلاق المدير العام للجهاز المركزي للإحصاء عن نتائج المسح الخاص بالتشغيل والبطالة الذي أجري أخيرا في العراق، والأخرى مع المهندس نبيل فريد حسنين رئيس الاتحاد العربي للصناعات الهندسية ورئيس غرفة الصناعات الهندسية في مصر عن اتفاقيات التعاون الاقتصادي التي عقدت أخيرا بين البلدين. المؤتمر الثاني لإعادة إعمار العراق. اختتمت في عمان فعاليات المؤتمر الثاني لإعادة إعمار العراق والذي نظمته غرفة التجارة الأردنية الأمريكية بالتعاون مع مركز عمان الدولي لتطوير التجارة، وشاركت فيه وفود من 24 دولة. مراسلنا في العاصمة الأردنية حازم بيضين حضر فعاليات المؤتمر ووافانا بالمتابعة التالية.
ناقش المشاركون على مدى يومين الجهود المبذولة لإعادة إعمار العراق وعودته من جديد إلى الساحة السياسية، إضافة للفرص المتاحة أمام رجال الأعمال في العالم كله للمشاركة في عملية الإعمار والتعرف على احتياجات السوق العراقي الكبير والمشاريع المطلوب تنفيذها في المجالات كافة. وتضمنت الفعاليات عروضا لعدة أوراق عمل تركزت في مجملها على أهمية تسريع إعادة الإعمار وضرورة مساندة العراق في الظروف التي يمر بها، وقدمت ورقة متخصصة بتأمين الحماية للمستثمرين والحفاظ على استثماراتهم. وأكد رجال الأعمال العراقيين المشاركين في المؤتمر أن أراضي العراق ليست للبيع، وذلك في معرض الرد على استفسارات المشاركين الأجانب حول إمكانية تملك أراضٍ عراقية لإقامة مشاريع استثمارية عليها. وتركزت المباحثات في اليوم الثاني من المؤتمر حول الكيفية الأمثل لإيجاد شريك عراقي للمستثمر الأجنبي. وفي هذا الإطار تم تجهيز موقع إلكتروني يعتبر الدليل الوحيد لرجال الأعمال والشركات، ويحتوي على قاعدة بيانات بالشركات العراقية العاملة في مختلف المجالات. واقترح مستثمرون أردنيون وأجانب وجود مواقع في الأردن لتمثيل الشركات العراقية لغايات الاستفسار والاتصال والتعاون، أو إنشاء مركز تجاري عراقي في الأردن. وعلى هامش المؤتمر تم تنظيم معرض للشركات الراغبة بالمشاركة في إعادة الإعمار، شاركت فيه شركات أردنية وعراقية وعربية ودولية. حازم بيضين، إذاعة العراق الحر، عمان.
المسح الخاص بالتشغيل والبطالة. تضمن المسح الخاص بالتشغيل والبطالة الذي أجراه الجهاز المركزي للإحصاء في العراق أخيرا، تضمن إحصائيات وافية عن السكان النشطين اقتصاديا بما في ذلك معدلات البطالة بين الذكور والإناث في محافظات البلاد. مراسل إذاعة العراق الحر في بغداد نبيل الحيدري اطلع على نتائج المسح ووافانا بالتقرير الصوتي التالي الذي يتضمن مقابلة أجراها مع الدكتور مهدي محسن العلاق المدير العام للجهاز المركزي للإحصاء.
أظهرت نتائج مسح للتشغيل والبطالة في العراق نفذه الجهاز المركزي للإحصاء مؤخرا أن معدل البطالة ومعدل العمالة الناقصة الظاهرة من السكان بعمر 15 سنة فأكثر بسبب قلة ساعات العمل بلغ 48% من السكان النشطين اقتصاديا، منها معدل بطالة 28% ومعدل عمالة ناقصة 20%، وقد بلغ معدل البطالة بين الذكور 30% مقابل 16% بين الإناث. مدير عام الجهاز المركزي للإحصاء الدكتور مهدي محسن العلاق يتحدث عن المعايير العلمية والإحصائية الواجب اعتمادها عند إجراء أي دراسات أو إحصاءات علمية، معلقا في حديثه لبرنامج التقرير الاقتصادي عن تلك الجوانب والتي روعيت في المسح الخاص بالتشغيل والبطالة الذي أجري مؤخرا.
النشطين اقتصاديا طبقا لتعريف منظمة العمل الدولية هو كل فرد يعمل، يعني موجود الآن في ساحة العمل، أو أنه عاطل عن العمل ولكنه يبحث عن العمل ويرغب فيه. فإذا بذل جهدا في البحث عن العمل وكان راغبا في العمل فيعتبر ضمن فئة النشطين اقتصاديا. فإذا النشطين اقتصاديا تشمل العاملون والعاطلون الذين يبحثون عن عمل. ويستثنى من هذه الفئة أو الشريحة النساء حاليا، النساء المتفرغات للأعمال المنزلية، ربات البيوت والطلبة المتفرغون للدراسة. هؤلاء وفقا للتعاريف الدولية التي اعتمدت حتى الآن، وقد يحصل نوع من التطور في هذا المفهوم لاحقا، هؤلاء يعتبرون خارج إطار النشطين اقتصاديا. ولذلك عندما نشير إلى موضوع البطالة يجب أن يقرن عدد العاطلين إلى عدد النشطين اقتصاديا وليس إلى عدد الأفراد في المجتمع ككل. هذا الحقيقة سبب خلط كبير. ولذلك وقد سمعت في إحدى الفضائيات يوما أن شخصا يعني يقوم بمهام متابعة موضوع البطالة سئل عن عدد العاطلين في العراق فأجاب بأن عدد العاطلين 12 مليون و500 ألف نسمة، وكان يبدو عليه أنه وصل إلى هذا الرقم بالدقة المطلوبة. بالحقيقة أي رجل، يعني نحن لا نريد أن نخلط الأوراق، أي رجل متخصص بهذا المفهوم لابد أن ينتقد هذا الشخص ولابد أن يقلل من قوة طرحه، لسبب بسيط أن العراق يعتبر وفقا للمفاهيم الديمغرافية السائدة في العالم من المجتمعات الفتية. وعندما نقول مجتمع فتي نقصد بأن قاعدة الهرم السكاني تشكل حوالي 50% اللي هم أقل من سن العمل. فإذا الآن إذا كان عدد سكان العراق 26 مليون نسمة، فال 13 مليون نسمة بالحقيقة هم فئة خارج سن العمل أو دون سن العمل، وبذلك هي أصلا تستبعد من فئة النشطين الاقتصاديين. نعم، فإذا أنت عادة اللي ممكن تفكر بهم قد يكونوا 13 مليون أصلا، ثم هؤلاء ال 13 مليون فيهم طلبة متفرغون، فيهم ربات بيوت لا تعمل، وهذه هذول الاثنين هم مستبعدين من فئة النشطين، فيهم ناس يعملون فعلا، وما تبقى هم العاطلين عن العمل. فكيف يتحول ال 13 مليون نسمة إلى عاطلين بمجملهم؟ فأردنا في الحقيقة من وجهة نظر فنية ومن وجهة التزام، من وجهة التزام وطني تجاه ما يطرح من مؤشرات، أردنا أن ندخل في هذا الموضوع ضمن مهامنا في توفير البيانات والمؤشرات.
وقد أظهرت نتائج المسح المذكور أن أعلى معدلات البطالة في المحافظات كانت في ذي قار، حيث بلغت 46% كنتيجة للبطالة الموسمية في النشاط الزراعي، وإلى وجود عدد كبير من العسكريين المتطوعين في الجيش العراقي المنحل، فيما كانت أقل معدلات البطالة في محافظة كربلاء حيث بلغت 14%. ويعتقد أن طبيعة الأنشطة الاقتصادية في المحافظة ومنها السياحة الدينية بشكل خاص وفرت فرص عمل انعكست على انخفاض معدل البطالة فيها. لبرنامج التقرير الاقتصادي، هذا نبيل الحيدري، بغداد.
التعاون الاقتصادي بين العراق ومصر. شارك نحو 700 من رجال الأعمال العراقيين في معرض ومؤتمر إعادة الإعمار الذي استضافته العاصمة المصرية في الأسبوع الماضي. ويفيد مراسلنا في القاهرة بأن الصناعيين وشركات من كلا البلدين اتفقوا أثناء انعقاد المعرض على إقامة عدد من المشاريع الاستثمارية في العراق، إضافة إلى التوقيع على أكثر من بروتوكول تجاري. كما اتفق وزراء الاتصالات العراقي والمصري على برنامج عمل لإعادة بناء شبكات الهاتف العراقية. المهندس نبيل فريد حسنين، رئيس الاتحاد العربي للصناعات الهندسية ورئيس غرفة الصناعات الهندسية في مصر، تحدث لإذاعة العراق الحر عن هذه الاتفاقيات التي من شأنها أن تعزز التعاون الاقتصادي الثنائي. وفيما يلي نص المقابلة التي أجراها معه مراسلنا أحمد رجب.
شهدت القاهرة في معرض إعادة إعمار العراق الأسبوع الماضي أكبر تجمع لرجال الأعمال من الجانبين، بلغ فيه عدد رجال الأعمال العراقيين نحو 700، استقلوا 3 رحلات للطيران العارض شارتر ذهابا وعودة. وكانت المفاجأة الكبرى توقيع أكثر من بروتوكول التعاون بدون أي دور من السلطات في مصر أو العراق، إضافة إلى الاتفاق على عدد من المشروعات الاستثمارية المشتركة بين البلدين تتجه جميعها إلى الصناعة. وتضع السوق في البلدين هدفا لها، حيث يشكل الشعبان المصري والعراقي أكثر من 100 مليون نسمة، وهي سوق واعدة بحسب تقارير الخبراء الدوليين. شهد المعرض أيضا حدثا هاما، وهو توقيع اتفاق بين وزيري الاتصالات في البلدين ليقوم الجانب المصري بإعادة إعمار قطاع الاتصالات وإعادة بناء وإعداد شبكة الهاتف والسنترالات في العراق. المهندس نبيل فريد حسنين رئيس الاتحاد العربي للصناعات الهندسية ورئيس غرفة الصناعات الهندسية في مصر يعلق بقوله:
اسمح لي أقول في البداية أن المعرض دوت قرب كتير جدا في العلاقات بعد الاحتلال بين العراق وبين مصر، خاصة أن لأول مرة نجد تجمع عراقي في القاهرة ما يقرب من 700 إنسان في وقت واحد في معرض واحد جايين في القاهرة، احتفى بيهم جدا إخوانهم المصريين ونظرائهم من الصناع والتجار المصريين بزملائهم التجار العراقيين، وبدأت الأمور تدفى جدا بين الشعوب عامة عن طريق زيارة هذا الوفد الكبير جدا اللي كان بيحوي بعض المسؤولين في مجلس الحكم الانتقالي المؤقت أو في اتحاد الصناعات العراقي مع الاتحاد الصناعات المصري، الغرف التجارية العراقية مع الغرف المصرية، المستثمرين. هي كانت تظاهرة حلوة جدا بين الناس وبعضها، وحسوا العراقيين ان اشقائهم المصريين مشاركينهم في ألمهم وفي شعورهم، خاصة ان احنا بندعو ان التجارة البينية بين الأمة العربية تزداد عن نسبة 5% مما تستورده الأمة العربية إلى أن تصل إلى 20 و30 و40 و50، ونقدر نغطي احتياجات بعضنا.
نعم مهندس نبيل، يعني تم توقيع بروتوكول التعاون بين اتحادي الصناعات في كل من مصر والعراق وبين رئيسي الاتحاد مباشرة من دون أي علاقة للجانب السياسي سواء هنا أو هناك بهذا البروتوكول، ما هي قصة هذا التوقيع؟
هي أخواننا العراقيين هم اللي طلبوا توقيع هذا البروتوكول بين اتحاد الصناعات المصري واتحاد الصناعات العراقي بعيدا عن الأنظمة السياسية والحكم كاملا. والحقيقة احنا كاتحاد صناعات مصري رحبنا جدا بهذه البادرة ووافقنا فورا، وهي بتشمل التدريب في المصانع المصرية، الاستثمار، المشاركة، سد الاحتياجات بين الدول، التوأمة بين الاتحاد المصري واتحاد الصناعة العراقي، وتمثل جوانب كتيرة الحقيقة تزود وتدعم العلاقة. بل أكثر من كده، ده حصل اتفاقية بين رجال الأعمال العراقيين ورجال الأعمال المصريين عن طريق حماية رجال الأعمال المصرية، وحصل اتفاقية بين اتحاد الغرف العراقية واتحاد الغرف المصرية. ولكن هي طبعا كانت أكبر والعملة دوية جامد جدا هي اتحاد الصناعة المصري واتحاد الصناعة العراقي.
بموجب هذا الاتفاق سيتم تطوير التجارة والصناعة والشراكة أيضا بين الجانبين في مشروعات استثمارية سواء في مصر أو في العراق.
إن شاء الله إن شاء الله. وفعلا بدأت بعض رجال الأعمال المستثمرين يعودوا مع بعض لإنشاء مصانع في العراق، وبعض الإخوة العراقيين للمشاركة في بعض المشاريع في مصر.
هل هناك اتجاهات أو قطاعات بعينها سيتم الاستثمار فيها مهندس نبيل؟
الطباعة كانت حقيقة حدث مهم جدا، وتم الاتفاق مع غرفة الطباعة في مصر في اتحاد الصناعات مع وزرائهم العراقيين على انهم يقوموا بعمل مشاركة سريعة لتوفير الادوات المدرسية الكراريس والكتب الى اشقائهم في العراق، وانشاء مطبعة في العراق. دي كانت حاجة ظاهرة جدا للعيان، زائد بعض المشاريع الغذائية ومشروعين صناعات هندسية بدأ التفكير فيهم للانتاج في العراق.
نعم المهندس نبيل فريد حسنين رئيس الاتحاد العربي للصناعات الهندسية ورئيس الغرفة الصناعية الهندسية في مصر، شكرا جزيلا لكم.
أحمد رجب، إذاعة العراق الحر، القاهرة.
وبهذا مستمعينا الكرام تنتهي حلقة اليوم من التقرير الاقتصادي. إلى اللقاء في الحلقة المقبلة.
كنتم مع التقرير الاقتصادي. أعده وقدمه ناظم ياسين.